أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الذي ذكره السيد الخوئي لدعوى عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الملاق أو الطرف المشترك له الإناء الغربي، وتقدم الواجب في ذلك سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء. أما على مسلك الاقتضاء فلأن الأصل المؤمن يجري في الملاقي ولا يسقط بالمعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف المشترك، لأنه سقط في الزمان السابق بالمعارضة مع الأصل المؤمن الذي جرى في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول اللي هو الملاقى فيه البحث، والساقط لا يعود فيه، وهكذا على مسلك العلية في البحث، لأن الطرف المشترك قد تنجز بمنجز سابق اللي هو العلم الإجمالي الأول، فلا ينجزه العلم الإجمالي الثاني، لأن المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق في البحث. هذا حاصل ما تقدم من الوجه اللي ذكر. إذا لو كانت العلم بالملاقات وبالتالي تشكل العلم الإجمالي الثاني كان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، وأما إذا كان هنالك تقارب وتعاصر زمانا فيما بين العلمين فهنا حينئذ يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا على حد منجزية العلم الإجمالي الأول سواء على مسلك العلية أو الاقتضاء كما تقدم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه أشكل عليه بجملة وجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي تقدم وهو أن الميزان في المنجزية في كل آن لابد أن يلحظ المنجز في ذلك الآن اللي هو العلم الإجمالي، وبالتالي يكون سقوط الأصل المؤمن في كل آن لابد وأن نلحظ عن الموجب لسقوطه والمانع عن جريانه. يعني مثلا المانع عن جريان الأصل المؤمن حدوثا هو نفس الوجود الحدوثي والحصة الحدوثية للعلم الإجمالي ولمنجزية العلم الإجمالي، لكن المانع عنه بقاء مش الحصة الحدوثية، مش أن العلم الإجمالي جرى ومنع عن منجز ومنع عن جريان الأصل المؤمن أو فقل أسقط الأصل المؤمن إلى الأبد، لا، الذي يمنع عن العلم الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حدوثا العلم الإجمالي بحصته الحدوثية وبوجوده الحدوثي فيه، بس المانع عن جريانه بقاء مش نفس الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي في العلم، وإلا لازم عدم انحلال العلم الإجمالي بوجه من الوجوه في العلم، بل لابد أن نفتش عن نقطة أخرى. النقطة الأخرى إما الوجود البقائي والحصة البقائية للعلم الإجمالي أو لا، ربما يكون حينئذ شيء آخر في العلم مثل علم إجمالي آخر، أو لا يكون مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، الحصة البقائية للعلم الإجمالي الأول والحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الثاني فيه. فالميزان حينئذ في المنجزية والميزان في المانع عن جريان المؤمن هو وجود المنجز في ذلك الآن، وبالتالي وجود ما يمنع عن جريان المؤمن في ذلك الآن اليوم بلحاظ الحدوث بلحاظ البقاء وإلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك كبرى الساقط لا يعود أو الميت لا يعود، هيدي يمكن بعالم التكوين يتعقل لها معنى، أما بالنسبة لإطلاقات أدلة الأصول المؤمنة والترخيصية الجارية في الطرف المشترك وهو الإناء الغربي هيدي لا يتعقل، يعني لا ينظر إليها في البحث، بل لابد وأن نفتش عن المانع عن جريان المؤمن في الطرف المشترك وهو الإناء الغربي حدوثا أي شيء كان الوجود الحدوثي التنجيز الحدوثي للعلم الإجمالي، الحصة الحدوثية العلم الإجمالي المنجزة هي التي منعت عن جريان المؤمن على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء في العلم، لأن تلك الحصة الفروسية من منجزية العلم الإجمالي هي التي ألقت المعارضة بين الأصل المؤمن في الطرف المشترك اللي هو الإناء الشرقي الغربي، وفي الطرف المختص اللي هو الإناء الشرقي اللي حيصير بعد شوي ملاقى في البحث. واضح؟ وبالتالي أدى جريانها في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المنجز، أي علم إجمالي منجز، العلم الإجمالي بحصته الحدوثية لتنجيز الذي له هذا التنجيز حينئذ بحصة الحصة الحدوثية. فالعلم الإجمالي بحصته الحدوثية المنجزة في البين هي التي ألقت المعارضة فيما بين الأصول المؤمنة والمرخصة، حيث أدت الترخيص في المخالفة القطعية تعارض صف، وصلنا إلى منجزية العلم الإجمالي في البحث. وكذا على مسلك العلية في البحث، على مسلك العلية، لأن العلم الإجمالي مباشرة ابتداء ينجز الواقع بلا توسيط جريان الأصول وتعارضه وتساقطه في البحث، وابتداء حينئذ في البحث نجز الطرف الشرقي كما نجز الطرف الغربي بناء على مسلك العلية في البحث. الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي هي التي منعت عن جريان المؤمن في كل من الإناء الشرقي والإناء الغربي. ليش؟ لأن الترخيص في كل واحد منها ترخيص في المخالفة الاحتمالية لعلم إجمالي منجز، والترخيص في المخالفة القطعية الاحتمالية كالترخيص في المخالفة القطعية يكون أمرا ممتنعا في البين، ويكون أمرا قبيحا كما أسسه صاحب مسلك العلية في البين. هذا كله بلحاظ الحدوث. بلحاظ البقاء، مش نقول أن العلم الإجمالي الذي جرى هو اللي سقط الأصل المؤمن في الطرف المشترك إلى ما شاء الله على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء. لا، بلحاظ البقاء لابد وأن نرى ما هو المانع عن جريان المؤمن في الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، إنه هو هذا الأساس عنه. واضح؟ المانع ليس العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية، ليس، لأن العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية منع عن جريان المؤمن في الإناء الغربي في ذاك الزمان الذي كان فيه العلم الإجمالي الأول منجز، بدليل أنه لو لم يقل أن العلم الإجمالي مش خلص منجز إلى ما شاء الله، بل منجزية العلم الإجمالي قد تكون حدوثا منجز بس بقاء حينئذ يسقط عن المنجزية في البحث. يبقى عندنا خيال وصورة علم إجمالي ولكنه واقعا ما إله أثر، ما إله فاعلية، ما إله تنجيز في البيت، هو مسألة الانحلال الحكم. ماذا تقولون هناك؟ إذا إشكال ونقد واضح على مسلك الساقط لا يعود في البين والميت لا يعود. لو كان المعيار في المنجزية إلى الأبد هي الحصة الحدوثية، لو كان المعيار في المنع عن جريان المؤمن ولو بقاء بلحاظ الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي، ماذا تقولون في مورد انحلال العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي الذي كان حدوثا موجود؟ العلم الإجمالي موجود صورة وتنجيزا، موجود شكلا ومضمونا وفاعلية في البلد، ولكنه بقاء يكون صورته موجودة بس ما له فاعلية فيه. هنالك ماذا تقولون؟ واضح. شو اللي بيمنع عن جريان المؤمن في إذن بقاء؟ لو كان العلم الإجمالي بوجوده الحدوثي وبحصته الحدوثية كان لا ينبغي الالتزام بالانحلال في المقام، بل كان لابد من الطالب ان العلم الاجمالي بعده منجز بعينه، وساعتها فكره الانحلال الحكمي بدنا نشيلها من راسنا نهائيا في البحث. واضح؟ هذا مما لا يلتزم به في المقام. وهم التزموا بالانحلال الحكمي، نعم بعضهم زاد عليه الانحلال التعبدي مثل مدرسه الميرزا اللي ناقشنا فيه ذكروا فيما سبق، بس على كل حال الانحلال الحكمي كله ملتزم حينئذ به. التزامه بالانحلال الحكمي يعني ان العلم الاجمالي له حصه حدوثيه وحصه بقائيه. الحصه الحدوثيه منعت عن جريان المؤمن حدوثا، حصته البقائيه في عندنا صوره علم اجمالي، شكل علم اجمالي بس ما له مضمون، ما له تنجيز في البحث، فلذا لم يمنع عن جريان المؤمن، نفس المؤمن الذي منع عنه العلم الإجمالي بلحاظ حصته الحدوثية لم يمنع العلم الإجمالي عنه بقاء. هذا كله دليل على أن الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي لا تمنع عن جريان المؤمن إلى الأبد، إنما تمنع عن جريان المؤمن بظل منجزية حينئذ ذلك العلم الإجمالي، يعني بظل الحصة الحدوثية في البحث. وعلى هذا الأساس في الآن الثاني اللي هو الآن العلم بالملاقات وتشكل العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء إما الملاقي أو الإناء الغربي اللي هو الطرف المجتمع. في ذلك الآن نأتي ونقول ما هو المانع عن جريان المؤمن في الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك فيها. ليس المانع العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية اللي ماضى، لا، نفس العلم الإجمالي الأول لكن بلحاظ حصته البقائي. وفي عندنا مانع جديد بدنا نضيفه على الهامش، ما هو ذلك المانع الجديد؟ وهو العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الغربي. فكل من العلم الإجمالي الأول بحصته البقائية والعلم الإجمالي الثاني بلحاظ حصته التصدسية قد اجتمعا على المنع عن جريان المؤمن في الطرف المشترك، كما لو كان العلمان شو متعاصرين. العلم الإجمالي الأول بنجاسة إما الإناء الشرقي الملاقي أو الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك، والعلم الإجمالي الثاني هو نجاسة الملاقي أو الطرف المشترك له الإناء الغربي، كما لو كانا متزامنين ومتعاصرين في البيت. كذلك الحال هنا عينا بعين، سواء هذا على مسلك العلية على مسلك الاقتضاء وهكذا على مسلك العلية في البيت. على مسلك العلية لا تأتي دعوة أن المتنجز بمنجز سابق. ليش؟ لأن الطرف المشترك كان متنجزا بمنجز سابق بحصته الحدوثية، بس بحصته البقائية مش متنجز بمنجز سابق، بل بلحاظ الحصة البقائية صار في تقارن بالتنجيز بين العلم الإجمالي الأول بلحاظ حصته البقائية والعلم الإجمالي الثاني بلحاظ حصته الحدوثية في البيت. فلا يأتي حديث المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق في البيت. هذا كل هذه الدعوة لا ترجع إلى محل، وهذا كلام فني وكلام متين وكلام وجيه في البيت. والنقد النقد الذي يرد على مدرسة الساقط لا يعود والميت لا يعود هو فكرة الانحلال الحكم اللي التزموا بها كلهم جميعا في البيت. لو كان المنشأ لسقوط الأصل المؤمن والمانع عن جلال الأصل المؤمن هو تشكل العلم الإجمالي والحصة الحدوثية للعلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي بلحاظ حصته الحدوثية لمنع حينئذ عن الانحلال الحكم إلا مش من رح يمنع عن جلال المؤمن إلى الأبد. شو فكرة الانحلال الحكم؟ الانحلال الحكمي صورة العلم الإجمالي موجودة والمؤمن يجري ولا يمنع عنه العلم الإجمالي في هذا، واضح كده وين بيتم؟ إنما يتم في صورة ما لو أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان المؤمن إلى الأبد ولو بلحاظ حصته الحدوثية، وإنما يمنع عن جريان المؤمن بمقدار يعني في كل آن الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي إذا ما كانت منجزة تمنع عن جريان المؤمن بهالمقدار، أما الحصة البقائية له لو لم تكن منجزة أو لا الحصة الحدوثية لا تمنع عن جريان المؤمن بلحاظ الحصة البقائية، ساعتها فكرة الانحلال الحكمي أن يجري المؤمن وشكل وهيئة وصورة العلم الإجمالي موجود لكن من دون أن يكون منجز بلحاظ الحصة البقائية المقدار يكفي لدعوة الانحلال ولانطلاق بفكرة الانحلال الحكمي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو إشكال نقدي. حاصل هذا الإشكال النقدي كما لو ورد على لسان الإمام السابق كالإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام مثلا ورد حديث ثاني متعارضة من قبيل أي شيء، كما لو ورد مثلا لا بأس بثمن العذر على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، وورد أيضا ثمن العذرة صح واضح، ثم على لسان الإمام المتأخر كالإمام الجواد والإمام الهادي عليه السلام ورد خبر مطابق بالمضمون لأحد المتعارضين ومخالف بالمضمون للآخر، الخبر الآخر اللي في تعارض بينهم. يعني هكذا ورد على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلا ثمن العذارة صحته ولا بأس بثمن العذر وفي تعارض بينهم، جمع عرفنا فيه والجمع التبرعي فيه بإذن لا يثمن ولا يغني مثلا من جهد. وورد على لسان الإمام الجواد عليه السلام مثلا أنه لا بأس بثمن العذر، فكان في خبر ورد على لسان الإمام المتأخر موافق بالمضمون مع أحد الخبرين المتعارضين المتزامنين ومخالف بالمضمون حينئذ مع الخبر المتعارض الآخر فيه. بناء على النقطة اللي هم صاروا إليها. إنه التعارض رح يكون من عالم الزماني في البعث. يعني هيدي مخالفة إذا تتذكروا فيما سبق مع ما سلكه السيد الخوي أن التعارض من عالم الركب وليس من عالم الزماني في البعث. بناء على النقطة اللي هم سلكوها. رح يصير في عندنا التعارض فيما بين الخبرين اللي وردوا على لسان الإمام الواحد صلوات الله وسلامه عليه، على لسان الإمام الصادق. لا بأس بالسم العذرة وسم العذرة صحته، بيتعارضوا وبتساقطوا في أرضه. راحت تقادمت الأيام والأزمان حتى وصلنا إلى زمان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قال مثلا لا بأس بالثمن العذرة في أرضه. واضح. ساعة بناخذ بهذا الخبر. انقل. طيب ما هذا الخبر لا بأس بالثمن العذرة اللي ورد في زمان الإمام الجواد عليه السلام معارض مع ما ورد في زمان الإمام الصادق عليه السلام أنه مثلا ثمن العذرة سحت فيه. نقول لا. ليه؟ لأن الساقط لا يعود. ما إذا ما سقط ثمن العذرة سحت سقط بالمعارضة مع لا بأس بثمن العذرة. وكفلناه وتفنيه والذكرى السنوية الأولى والعاشرة والخمسين، وصلنا حينئذ لزمان الإمام الجواد عليه السلام، ورد مثلا أنه لا بأس بالثمن العذرة، ليس له معارض، لأن معارضه اللي هو الثمن العذرة سحت قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة مع لا بأس بالثمن العذرة في البحر، وهذا مما لا يمكن الالتزام به في البحر، وإذا رح يكون هذا لو تم لعام يعني رح يصير نقد سيال ونقد عام في البحر، في كل موردة يكون عندنا خبرين حينئذ أسبق زمانا متعارضين في البان رح يتساقطوا، ثم يكون عندنا في زمان متأخر خبر موافق في المضمون لأحد الخبرين المتعارضين ومخالف مع الآخر، هذا رح نأخذ به في البان. ولا يدخل في حلبة المعارضة مع الخبر المعارض له في البان، فتكون معارضة ثلاثيات الأطراف في البان، وهذا مما لا يمكن الالتزام به في البان، بل المعارضة تلقى ابتداء بين هذه الأخبار الثلاث وتكون ثلاثية الأطراف. من جهة في عنا خبران عم بيقولوا لا بأس بثمن العذرة، وفي عنا خبر عم بيقول مثلا ثمن العذرة سحت في البحر، ويصير المعارضة ثلاثية الأطراف. من جهة وفي عنا الخبر في البحر، مو أنه تلقى المعارضة وتطرح المعارضة حينئذ فيما بين الخبرين المتزامنين في البين بعد سقوطهما تصل النوبة إلى الخبر المتأخر زمانا الذي ورد في زمان الإمام الجواد عليه السلام، ولا يدخل في حالة معارضة مع الخبر المخالف له مضمونا في عهد الإمام الصادق. ليه؟ لأن ذاك قد سقط بالمعارضة والساقط لا يعود. فساعتها بدنا نفصل بين الخبرين المتعارضين على في زمانين مختلفين. إن كان الخبر السابق له معارض في زمانه في البيت أو لا في زمان متأخر عنه شوية، يعني مثلا ورد خبر على في زمان الإمام الباقر عليه السلام وورد له معارض في زمان الإمام القاسم صلوات الله وسلامه عليه، بيتعارضوا بالصف. بعدين يأتي لدينا خبر مثلا في زمان الإمام العسكري، هذا الخبر يكون موافق لأحد الخبرين ومخالف للآخر، إذا يؤخذ به حينئذ الخبر. ليه؟ لأن المخالف له قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة حينئذ المعصر، يعني سواء في زمان واحد أو المهم أن نصل إلى زمان صدور الخبر المتأخر الموافق مضمونا لأحد الخبرين والمخالف مع الخبر الآخر في البيت، أن نصل في الزمان المتأخر إلى ذلك الخبر وقد سقط حينئذ المتعارضين في المرتبة الشرف، ما أحد يلتزم بذلك، بل يقولون أن الخبر المتقدم زمانا مع الخبر المتأخر إذا ما تخالف بالمضمون بيدخل بحلبة المعارضة، سواء كان لهذا الخبر له حينئذ معارض في زمانه أو في زمان متأخر عنه قبل أن نصل إلى هذا الخبر الموافق أو لم يكن له حينئذ ذلك، إذا حينئذ حاصل النقد في البحث. هذا النقد لابد حينئذ أن نفتش من خلاله عن حاله، وهذا هو الجواب الثالث. وهذا الحال يتلخص بأن المنشأ لدعوى أن المعارضة تدخل بعالم حينئذ الزمان وإلى آخره له أحد منشأان، له أحد منشأين عفوا. المنشأ الأول الذي قد يدعى، وهو كما لو كان لدينا حينئذ كلامان متصلان للمعصوم عليه السلام في آن واحد في مجلس واحد، له كلامان متصلان ببعضهما البعض، وكان في معارضة حينئذ فيما بين هذين الكلامين، وله كلام ثالث مفصول زمانا حينئذ عن هود الكلامين المتصلين، كان موافقا في المضمون مع أحد الكلامين ومخالف مع الكلام الآخر في الباقي. هكذا ورد لدينا مثل هذا الخطاب. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقيسه على المطلق، يعني أن يرد على لسان المعصوم عليه السلام في الآن الواحد كلامان متنافيان في الباقي. واضح في الآن الواحد، مما لا شك أنه سوف يوجب الإجمال بالنسبة لهذين الكلمين، لأنه لا يعلم الصادر عن المعصوم أي من الكلمين، هل الكلام الأول أو الكلام حينئذ الثاني فيها، فإذا بالتالي سوف يوجب إجمال هذين الكلمين. وبالتالي في عندنا كلام متأخر، يعني مفصول زمانا، متأخر زمانا ومفصول زمانا، حتى لو ورد على لسان الإمام الواحد عليه السلام يصدر عنه الكلامين المتعارضين والمتنافيين مضمونا في البيت، حينئذ يؤخذ بذلك الكلام المتأخر في البيت. وهذه بالموالي العرفية واضحة حينئذ الأمر في البيت. صدر مثلا، خلنا نفترض من زيد المولى صدر منه كلامان لا يعلم فيهما أنه مثلا سبيل الفرض أوجب إكرام العلماء أو أنه حرم إكرام العلماء في البيت. صدر منه كلامان في نفس الآن متهافتان ومتعارضان ومتنافيان من حيث وجوب إكرام العالم ومن حيث نفي حينئذ إكرام العالم فيها. هم لا شك أنه هذا يوجب الإجمال بالنسبة لهذين الكلامين، وبيتعارض أصلا في إجمال في عندنا ظهور في البين، يعني التعارض تعارض داخلي في البين أصلا لا يتشكل ولا يتحقق لدينا الظهور. بعد ذلك ورد على لسان هذا المولى العرفي اللي هو زيد كلام واضح صريح بلزوم إكرام مثلا العالم في البحر. بأي كلام يؤخذ؟ يؤخذ بهذا الكلام المتأخر في البحر، ولا ينظر إلى الكلامين المتلاصقين المتصلين لفي تهافت فيما بين هذين الكلامين في البحر. واضح؟ إذا هذا الأمر صح في الكلمين المتصلين، إذا كانت بينهما تناف وتهافت في البيت، فأيضا فليصح بالنسبة إلى ما نحن فيه. شو ما نحن فيه؟ إذا صدر كلامان حينئذ عن المعصوم عليه السلام في زمان، يعني مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد ثمن عذر السحت، وورد أيضا لا بأس بثمن العذر، واضح يصير في تعارض بينهما في الصافر. بعدين ورد كلام في زمان الإمام الجواد عليه السلام مثلا لا بأس بالثمن العذر، إذا يؤخذ به ولا يدخل في حالة المعارضة معهما. ليش؟ لأنه هذي أجملا مثلا، هذان الخطابان أجملا، أو فقلت تعارضا وتساقطا، والساقط لا يعود أو المجمل لا يعود في الإذن إلى المبارزة وإلى المعارضة وإلى الدخول في حلبة المعارضة مع هذا الخبر المتأخر فيها. إذا تمت هذه النقطة في الموارد المعروفة فبدت تنفي مقامه، وفي مقامنا بصير في معارضة بين الأصل المؤمن في الإناء الشرقي اللي هو الملاقة، يعني الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، وفي الإناء الغربي اللي هو الطرف المشترك. سقطوا، بعدين جرى المؤمن في الإناء الملاقي في البيت اللي هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، ولم يكن له معارض من الطرف المقابل. هذا إذا كان العلمان الإجماليان شو مفصولين بحسب الزمان، مو كانا متزامنين وفي زمان واحد في أربعين، إلا أن هذا المنشأ لا يرجع لمحصل في أربعين بنقطة واضحة، لأن المثال الذي ذكر وجعل منشأ حينئذ لعدم التمسك بالمتعارضين المتلاصقين في البيت والرجوع حينئذ إلى الخبر المفصول عنهما حينئذ والمتأخر عنهما زمانا، حتى لو صدر في نفس زمان الإمام اللي صدر عنه كلامين متفقين، هذا ما في ترابط بينهما بالكلية في أبيه. ليه؟ لأن ذينك الخبر أو ذينك الكلامين المتهافتان في البيت تكون عدم الأخذ بشيء منهما لمكان الإجمال الداخلي في المعنى. يعني في عندنا إجمال، عدم ظهور، عدم وضوح مراد المولى، عدم إمكان استكشاف المولى من هذين الكلامين المتصلين اللي في تهافت بينهما بحسب المضمون في البيت، حيث لا يعلم من خلال هذين الكلامين أن مرام المولى النهائي هو إكرام العالم أو حرمة إكرام حينئذ العالم. غرض المولى هو إكرام العالم أو عدم إكرام العالم حينئذ في البيت. سعته في عندنا خبر مفصول زمانا عنهما، وليس فيه شائبة التنافي والتهافت حينئذ بهذا الكلام حينئذ هنا يؤخذ به في البيت. لكن مقامنا مش من هالقبيل، مقامنا حينئذ فرق بينه وبين هذا المنشأ 100% في فاصل بتتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.